الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن. وهذه مجموعة من المسائل، كذلك يحرم التعامل ببيعها وشرائها. منها ما كان سبب تحريمه الإضرار بالمسلمين أو دخول الإضرار بالناس، مثل تحريم فضل الماء، والحديث أشار إليه حديث إياس بن عبدة، وقد صححه الألام الألباني وغير واحد قبله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. لماذا؟ لأنه يضر بالناس. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الناس شركاء في ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ شركاء في ثلاثة، ما عادل: الماء والكلاء والنار، يعني الحطب. وهل فقط هذه الثلاثة؟ الصحيح يلحق بها ما كان بمعناها، يلحق بها ما كان بمعناها. فالناس شركاء في الحجارة، ما أحد يحجر الحجارة مثل ما تفعل اليوم بعض القبائل. هذا الجبل لجدنا فلان بن فلان. من أين جدك له هذا الجبل؟ اشتراه؟ من اشترى الجبل؟ والجبل الذي بجانبه والجبل الذي بجانبه، وكل الجبال ملك لقبيلة كذا وكذا، ومن يأخذ حجرة يدفع مال عليها. هذا أشد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاء وبيع الماء وبيع كذلك الحطب. كل ما في هذا الوادي من أشجار هو لقبيلتنا، وأي واحد يريد يأخذ منه يدفع لنا مال. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الناس شركاء في ثلاثة، وما كان بمعنى. ومر معنا أن مفهوم العدد على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لا يفيد الحصر، وهي مسألة أصولية مشهورة عند الأصوليين، وذكر معناها الفقهاء. فماذا يستفاد من مفهوم العدد؟ يستفاد منه زيادة تخصيص واعتناء في المذكور. وأما إذا وجد ما هو مثله أو أولى منه فيدخل معه بالحكم، فيكون من جنس المحرمات في البيع والشراء ما كان من المصالح العامة. فما كان من المصالح العامة لا يجوز بيعه وشراءه، فيلحق الناس الضرر به، يلحق الناس الضرر به. أما رجل بذل مالا أو جهدا في أحد المصالح العامة يجوز له بيع وشراء. رجل حفل بئر، باع من هذا البئر، لا بأس. رجل حمل الماء فباع هذا الماء، لا بأس. رجل جمع الحطب فباع هذا الحطب، لا بأس. رجل عمل في الجبال وفي الخنادق فأخرج الحجارة وباعها للناس، لا بأس. ومثله قل في أشياء كثيرة. لكن شيء مشاع عام، وهو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فضل الماء، أي مشاع. كذلك الناس شركاء في ثلاثة، هذا من المال المشاع. وكل مال مشاع لا يجوز بيع وشراء، حتى الملح. الملح في البحر أو الملح في الجبل هذا من المال المشاع، لا يجوز بيعه. فالناس شركاء فيه لأنه من المصالح العامة. أما رجل تكلف بجمع الملح أو اعتنى بتجميع ماء البحر في مكان معين ليصنع منه الملح كحال مواضع الملاحة المشهورة اليوم في مواضع كثيرة من سواحل للناس، هذا يأخذ أجرة على جهده، أما ماء المشاع لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا شراءه. فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فهذا جنس آخر من أجناس المحرمات في البيوع، وهو ما كان من المال المشاع مما تقوم به مصالح الناس لا يجوز التعامل ببيعه وشرائه، وهو ليس ملك لأحد. أما ما كان ملكا لأحد، أرض توارثها أناس فاشتراها إنسان من آخر، نعم. وهكذا قوله رحمه الله يحرم بيع الغرر، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. وبيع الحصى من بيع الغرر، لكنه من عطف العام على الخاص تنبيها على علته، وهذا من فوائد عطف العام على الخاص. العكس، أحيانا يعطف الخاص على العام، مثل ماذا عطف الخاص على العام؟ مثل ماذا عطف الخاص على العام؟ ها، إقبال، عطف الخاص على العام. ها، استحضر، نعم، ها عبد الرحمن، عطف الخاص على العام. ها، ما سمعت، أين الخاص؟ جبريل بعد الملائكة، نعم. وهكذا كذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ففائدة عطف الخاص على العام التنبيه على أهميته وزيادة اختصاصه بالحكم، والعكس عطف العام على الخاص فائدته التنبيه على علة هذا التخصيص، واضح؟ فقوله نهى عن بيع الحصى وبيع الغرر، بيع الغرر يدخل فيه بيع الحصى، لكن للتنبيه أن بيع الحصى حرم ونهي لأجل الغرر، فيدخل في معناه كل ما كان مثله أو أولى منه، وهذا جنس آخر من جنس المحرمات في البيوع. وقد مر معنا أن المحرمات في البيوع أجناس وأنواع، فمن أنواعه الغرر، لا يجوز التعامل بالبيع والشراء فيما فيه غرر، والغرر هو ما صاحبه بين الغنم والغرم وما كان فيه معنى الجهالة، فلا يجوز. بيع الحصى بيع كان يتعامل بها أهل الجاهلية، يقول ارمي وما رميت فهو لك بكذا وكذا، واليوم بعض البدو يتعامل فيه، بعض البدو إلى يومنا هذا ما زال يتعامل فيه بيع بالحصى بالرمي، يقول يريد أشتري منك، يقول خلاص خذ حصى وارمي، فما رميت فهو لك بكذا وكذا، قد تأتي الرمية قريب قد تأتي الرمية بعيد، يقول هو لك بكذا وكذا، هذا لا يجوز لأنه بيع غرر. أو أن يصيب، إن أصبته فهو لك بكذا، إن لم تصبه المال لي، هذا ميسر، لا يجوز كذلك. وهكذا كل ما كان بمعناه من بيع الغرر. ومنه حبل الحبلة، وأشار إلى حديث ابن عمر في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحوم الجزور ولحوم الجزور يكون غالبا للذكور منها، للذكور منها، إلى حبل الحبلة وحبل حبل الحبلة، يعني إلى ما في البطن إذا حملت، هي ليست بحامل، الله أعلم تحمل أو لا تحمل، قد تموت قد لا تحمل، وهو يشتري ما سيخرج من حملها إذا حملت. انظر إلى هذا الغرر، وما فائدة تعامل الناس بذلك؟ تعامل الناس بذلك هو تعجيل المال بالنسبة للبائع، وانخفاض الثمن بالنسبة لمن؟ للمشتري. وهذا نوع من الميسر، فإن الذي أخذ المال أخذ المال بغير حق، لأنها ربما لا تلد، لا تلد، بخلاف إذا ولدت موجود الجزور، لو باعه بنصف قيمته يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، البيعان بالخيار، لكن ما دام غير موجود فهذا لا يجوز، لأنه معنى الميسر فيه، ولأنه سبب للخصومات. فكيف بحبل حبل الحبلة، يعني البطن الثاني أو البطن الثالث، إذا حمل حملت بنت بنتها؟ وهذا زيادة في الغرر، وكل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من معنى الغرر. وهكذا كذلك ما ذكره رحمه الله، قال: وبيع الحبل الحبلة والمنابذة والملامسة. المنابذة هو الرمي، ينبذ له ثوب يقول: ما رميته لك هو بكذا وكذا، أو ما رميته لي فهو بكذا وكذا، أو ما رميته لصديقك فقبضه فهو له بكذا وكذا، ونحو ذلك مما فيه معنى الغرر بالرمي، فهذا لا يجوز. والملامسة ما يلمسه بليل أو في موضع ظلام أو في مكان يختلط فيه أشياء كثيرة ونحو ذلك. كان العرب يتعاملون ببعض أنواع هذه البيوع، وهي في الحقيقة أنواع من الميسر، ومثلها أنواع الميسر اليوم. اليوم صار الميسر أكثر من ذي قبل، الميسر أكثر من ذي قبل، يرسل لك صاحب الجوال رسالة يقول: ارسل رسالة ب20 ريال إلى رقم كذا وكذا، فإن فزت لك 100,000، لك 500,000. والمساكين يرسلون رسائل ب20 ريال تجتمع لهم ملايين، وفي النهاية الفائز واحد، وحساب دقيق عند هؤلاء، وغفلة وتساهل في الأحكام الشرعية عند الطرفين، وهذا لا يجوز. ومثله أشياء كثيرة من الميسر. وأشار في الشرح إلى حديث أبي سعيد في الصحيحين في النهي عن الملامسة والمنابذة في البيع، وهو بمعنى ما سمعتم. وهكذا حديث أنس في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، نهى عن بيع الملامسة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهكذا قوله رحمه الله: وما في الضرع، كذلك لا يجوز بيع ما في الضرع، لأنه ما يعلم، لا يعلم ما في الضرع، فلا يجوز يبيع ما في الضرع بكذا وكذا من اللبن، يقول هو بكذا وكذا، يعني احلب هذه الشاه قليل أو كثير هو لك مثلا ب100 ريال، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يدري قليل أم كثير، يخرج شيء أو لا يخرج شيء، فهذا بيع غرر. لكن لو باع شيء حاضر موجود معروف ولو بأقل من قيمته لا بأس، فالبيعان بالخيار. وهكذا كذلك ما أشار إليه رحمه الله من بيع العبد الآذق، ويدخل في معناه، أو جاء نص صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كذلك يدخل في معناه بيع الشارد، سواء عبدا أو بهيمة أو سيارة أو أي شيء غائب ضائع تبيعه بأقل من قيمته، لا يجوز، لأنه من بيع الغرر. وهكذا كذلك شراء المغانم، وأشار إلى حديث ابن عباس وهو صحيح، وذكر المعلق كما ترون تصحيح العلامة الألباني رحمه الله له، وهو يدخل كذلك في هذا النهي من أنواع البيوع المنهي عنها لأجل الغرر. والحكمة من ذلك الغرر، وهكذا كذلك عدم الملك، لأنه لم يتملك بعد حتى يقبض، لم يتملك بعد حتى يقبض. وهذا جنس آخر في مسألة بيع المبيع قبل تمام تملكه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان، فلا يبيع الإنسان ما ليس عنده، وهذا يشمل ما يملكه وما لا يملكه إذا كان ليس عنده، ما يملكه وما لا يملكه إذا كان ليس عنده. أما ما لا يملكه فهذا ظاهر، لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، لأنه بيع لحق الغير لا يجوز، وبيع لشيء غير موجود معدوم، فهو أشد من بيع الغرر، أشد من بيع الغرر، ولأنه سبب للخصومات. ربما تبيع له شيء ما تملكه تظن أنك تشتريه بكذا، فلا يكون لك ذلك. مثل إنسان يبيع الحديد مثلا الطن ب60,000 وهو لا يملكه، فيعمل عقد البيع ثم يرسل إلى التاجر الكبير ويقول عطني طن حديد، يقول له الحديد زاد اليوم، الحديد ب70,000. يأتي إلى المشتري يقول له الحديد ب70، ماذا سيقول المشتري؟ أنا اشتريت ب60. إذن وقعت خصومة الآن بين هذا البائع الذي باع ما لا يملك وبين ذاك المشتري الذي اشترى ممن لا يملك، فلذلك لا يجوز بيع ما لا يملك. ومثله في الطعام وما كان بمعناه ما ليس عنده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى أو يستوفيه أو ينقل من رحله إلى رحله، ألفاظ كثيرة وردت في بيع الطعام، حديث ابن عمر وبمعناه حديث ابن عباس، وجاء معناه عن جماعة. فإذا اشتريت طعاما وما كان بمعناه ينبغي أن تنقله إلى رحلك، وهذا الرحل بحسب العرف، قد يكون الدكان، قد يكون البيت، قد يكون المستودع، قد يكون السيارة، قد يكون نفس السوق، قد يكون نفس السوق إذا كان السوق سوق الجملة أو سوق الحراج، الناس جميعا يبيعون ويشترون فيه، فيصير قبضه تخلية الأول وقبض الثاني بأن يجلس مكانه، مثل ما يقع أحيانا في سوق السمك، ومثله سوق الخضار أسواق الجملة. يأتي إنسان يضع شيء جملة يبيعه جملة، ويأتي الثاني فيشتريه جملة من الأول ويبيعه مفرقا في نفس المكان، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. طيب لم ينقله إلى رحله؟ الجواب هذا رحل الجميع، السوق رحل الجميع، رحل الأول ورحل الثاني، فالرحل بحسب العرف، الرحل بحسب العرف. وهكذا كذلك يقال في نظائره. وبيع المغانم من هذا المعنى، نهى عن بيع ما لا يملك. طيب تأتي مسألة يكثر سؤال أهل البيع والشراء فيها، وهي أن إنسان يبيع سلعة معينة مشهور ببيعها، لكن أحيانا تنتهي منه البضاعة، فيأتي إنسان يطلب عدد أكثر من الموجود، هل يجوز له أن يبيع له والبضاعة ليست عنده؟ الجواب نعم، لكن لا يقبض المال، يأخذ عربون، يقول له هات عربون وأنا آتي لك بالبضاعة بسعر كذا وكذا، فهو يبيع على أحد حالتين، إما أنه وكيل عن البائع الأصل، فإذا جاءت البضاعة اشترى الرجل بدفع المبلغ والعربون يجعله ضمان، فيما إذا رجع المشتري عن بيعته فإنه ماذا يفعل؟ يخصم قدر خسارته إن خسر، لا يأخذ من العربون إلا قدر العدل الحق. مثلا أتى بالبضاعة من المكلة، كلفة نقل البضاعة من المكلة إلى هنا مثلا 500 ريال أو قل 1000 ريال، ووضع الرجل العربون 5000، ثم قال أنا ما أريد هذه البضاعة. إن كان عندك زبون آخر فلا تخصم شيء من العربون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح من أقال مسلما في بيعته، فمن أقال مسلما في بيعته أو عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا الرجل أخطأ، اشترى ثم ندم أو وجد أنه لا حاجة له بالشراء، المهم تراجع عن بيعته. إن كنت تستطيع أن تسامح فسامح، ولك في هذا فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولأن البيع والشراء مبني على التسامح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. كن أنت كذلك في بيعك وشرائك سمحا، يبارك الله عز وجل لك في تجارتك. إذا خسرت وما استطعت أن تتحمل الخسارة لا بأس أن تخصم بقدر الخسارة، نقل البضاعة ب1000 ريال وأنت تريد تردها 1000 ريال أخرى، أخصم 2000 من 5000، قل له أنا أتيت البضاعة لك وأنت الآن رفضت، سأخصم من العربون قدر الخسارة فقط، ما أريد منك زائد، هذا عدل لا بأس به. وهكذا قل في نظائره مما هو في معناه.
قال رحمه الله تعالى: قال والمغانم حتى تقسم، والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن. مر معنى المغانم حتى تقسم حديث ابن عباس، وقوله والثمر حتى يصلح يعني يبدو صلاحه، لما جاء في حديث ابن عمر وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما صلاحها؟ قال حتى تزهو، وفي رواية حتى تحمار أو تصفار، يعني يظهر عليها أثر النضج. والحديث أصله في الصحيحين وله روايات، وعن عدد من الصحابة جاء. والمقصود أنه لا يبيع شيء حتى يظهر أثر صلاحه، وكل شيء بحسبه. فالسنبل حتى يصفر، يكون أول شيء أبيض ثم يصفر، وبعضه يكون أخضر ثم يبيض. والثمر بالنسبة للتمر خاصة حتى يحمر أو يصفر، يعني يظهر فيه أثر الحمرة وأثر الصفرة. ولاحظ في صيغة يحمر ويصفر لا يفيد تمام الإحمرار والإصفرار، بل يفيد بدو الإحمرار والإصفرار كافي. فلو بدا في بعض الأشجار كفى ذلك لشراء ما في هذه المزرعة، ولو كان هذا البدو في بعض الأشجار دون بعض وأراد أن يشتري من شجرة بعينها لم يجوز أن يشتري بشجرة من عينها إذا لم يبدو صلاحه فيها. وهكذا. أما إذا أنزل إلى الأرض ولو كان أخضرا ولو كان لم ينضج جاز شراءه. بعض الناس قد يشتري ثمرة التمر وهو لم يحمر ولم يصفر، أخضر لكنه على الأرض، هذا جائز. أما في الأشجار لا يجوز، على الأرض جائز، وهو ما يسمى بالقاسي الأخضر. ومثله قل في ثمار أخرى كثيرة، مثلا المانجا تشترى أحيانا لأغراض وهي خضراء قبل أن تنضج، يقال على الأرض يجوز، أما في الأشجار لا يجوز، لا يجوز شراءها قبل بدو صلاحها وهي في الأشجار، أما على الأرض فيجوز. ومثله القصب، قد يشترى قبل بدو ثمرته، يقال إذا قطع جاز شراءه قبل بدو صلاحه، أما وما دام هو زرعا لا يجوز شراؤه حتى يبدو صلاحه بأن تظهر ثمرته ويظهر أثر الصلاح فيها. وقل مثل ذلك في سائر الزروع التي لها ثمرة. وقوله رحمه الله تعالى والصوف في الظهر كذلك، لأنه فيه معنى الجهالة والغرر، لا يجوز شراء الصوف في الظهر، لكن إذا أخرج من ظهر الخروف جاز شراؤه، وشراؤه بحسب عرف الناس، إن كان بالوزن فبالوزن، وإن كان بالعدد فبالعدد، وإن كان بالطول فبالطول أو غير ذلك. أما وهو على الظهر لا يجوز شراؤه. يقول مثلا عندك كم رأس؟ قال عندي 100. قال أشتري منك هذا 100 ما في ظهرها بكذا وكذا، هذا لا يجوز. وللأسف يتعامل بهذا ونحوه بعض الناس، وهذا لا يجوز، هذا من بيع الغرر. والسبب في تساهل الناس في ذلك مشقة إخراجه، والحل أن يقال له أخرجها أنت، وبعد أن تخرجها اخصم أجرة الإخراج ونبيع بالعرف، أو نبيع بكذا وكذا وقت ما يخرج الكيلو بكذا، أو إذا كان بالعدد العدد بكذا ونحو ذلك. أما أن يشتريه وهو غيب لا يعرف كميته ولا عدده ولا وزنه ما يجوز. ومن هذا المعنى كذلك في الزروع شراء بعض الناس الحبحب، هذا يقع كثيرا عندنا في هذه المناطق وما حولها، يشترون الحبحب وهو في الأرض، يشترونه وهو في الأرض مجهول، وسيأتي الكلام على معنى ذلك. فهذا لا يجوز كذلك، كل شراء فيه معنى الجهالة والغرر لا يجوز. أما إذا علم إما بخرص أو بدا صلاحه، وإذا لم يبدو صلاحه لا يجوز شراءه. بعضهم يشتري الشيء قبل أن يظهر ونحو ذلك، هذا لا يجوز. قال والسمن في اللبن كذلك، يشتري ليس فقط اللبن في الضرع، يشتري السمن في اللبن، عنده لبن مثلا 100 جالون من اللبن، وسيذهب بهذا اللبن إلى خضابته الخاصة التي تخرج منه السمن، قبل أن يذهب به يقول أشتري ما يخرج من هذا اللبن من السمن بكذا وكذا. هل اشترى شيء معلوما؟ اشترى شيئا مجهولا، لا يدري هل يخرج منه كثير أم قليل، فلذلك لا يجوز شراء مثل هذا لأنه من الجهالة والغرر. قال والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وكلها صنوف من معاملات في أبواب الزروع. فسر رحمه الله تعالى المحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، وفسره بعض أهل العلم بأنه بيع ما في الحقل بما كان على الأرض من جنسه، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يشترى ما في الحقل بما على الأرض من جنسه. عند الطعام مما كان من العام، يعني له سنة، تشتري الجديد الذي في الزرع ما زال في الزرع، لأن في هذا جهالة، في هذا جهالة، ما تدري كمية الخارج هل يكون مثل الذي على الأرض، لا يجوز مثل ذلك. وهكذا مثله المزابنة، والمزابنة مثل المحاقلة لكنه في التمر خاصة. قال بيع ثمر النخل بأوساق من التمر، يعني على الأرض، تشتري ما على الأشجار بما على الأرض، هذا لا يجوز، إلا بيع العرايا، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، استثني من ذلك بشروط. ومن هذه الشروط أن يكون بخرصها وألا تزيد على 5 أوسق ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. فلا يجوز بيع المزابنة وبيع الثمر للنخل في الأشجار بالتمر على الأرض، لا يجوز، لأنه لا يعلم تساويه، فما دام لا يعلم تساويه فإنه لا يجوز، فهو أولا نوع من بيع الجهالة والغرر، وثانيا هو باب من أبواب الربا، ووجهه أنه سيأتي معنا أصنافا من الزروع هي وبعض الأشياء الأخرى النقدين والملح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هي أصناف ربوية يجب التماثل فيها، إذا بيع بعضها ببعض فإنه يجب التساوي فيها. وقد وضع العلماء قاعدة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا كان لا يجوز بيع الصاع من التمر بالصاعين لأنه ربا كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك لا يجوز بيع الصاع من التمر بما لا يعلم هل هو مثله أو ليس بمثله. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، العلم بالتفاضل يجوز لا يجوز في الأصناف الربوية، وهكذا كذلك الجهل بالتساوي لا يجوز لأنه يفضي إلى معنى ذلك. وهكذا قوله والمعاومة، وهو مأخوذ من الأعوام، قال: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة، وليس شرط النخل، أي شيء يشترى لأكثر من سنة لا يجوز، وبعضهم يسميه ببيع السنين، أن تشترى الثمار بأكثر من سنة، هذا لا يجوز. وهل يجوز لسنة واحدة؟ الجواب: حتى سنة واحدة ما يجوز في تعيين شجرة بعينها أو مزرعة بعينها، ولكن الجائز هو بيع السلم، وسيأتي الكلام إن شاء الله على بيع السلم، وبيع السلم ليس هو بيع شجرة أو مزرعة بعينها، ولكنه بيع في الذمة. رجل صاحب مزرعة مثلا يقال له: نريد منك 100 صاع من التمر، أو نقول مثلا 100 كيلو من التمر، أو 2 طن من التمر، أو غير ذلك من الأوزان والمقادير، يحدد ويحدد النوع ويحدد المدة ويقدم المال، فإذا كان كذلك جاز بشروط السلم المعروفة، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره: من أسلم، وفي رواية: من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا كان كذلك لا بأس، وهو بيع في الذمة ليس بيع شيء بعينه، إذا باع شيء بعينه كان من بيع الغرر والجهالة، لا يجوز، لا يجوز أن أقول أسلمك وأبايعك بيع السلم في مزرعتي هذه، ثمرة مزرعتي هذه، لا يجوز، ولا في شجرتي هذه، لأنه لا يدري أتثمر أم لا تثمر، فلذلك كان بيع في الذمة. ومن باب أولى إذا كان كذلك أن يكون بيع ثمر النخلة لمدة سنين، يقول: أبيع لك ثمرة نخلتي هذه لمدة 5 سنوات هو لك بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لأنه بيع غرر، لا يدري هل تثمر أو لا تثمر، فهو أشد غررا من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والثمر موجود ترى بعينك، لكنه لم يصلح، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حتى لا تأتيه الآفة فيهلك وتقع المخاصمة وغير ذلك، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. وهكذا بيع المخاضرة، قال هو بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها، هكذا فسر بيع المخاضرة بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. وبعض هذه البيوع صنفت أو عرفت بتعاريف أخرى، المهم كل معنى فيه معنى الغرر والجهالة لا يجوز. وأشار إلى الأحاديث الواردة في هذا، حديث أنس البخاري في نهي صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة، وهكذا حديث جابر وهو في صحيح مسلم، وقال في الشرح أنه في الصحيحين وهو خطأ، يعني بهذا اللفظ لفظ المعاومة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، هذا لفظ مسلم وليس في الصحيحين. وعلمنا معنى هذه الأصناف من البيوع. قال رحمه الله تعالى: والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا، والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان. وهذه صنوف أخرى من البيوع المحرمة، منها بيع العربون وهو جنس من أجناس البيوع المحرمة، وهو كل بيع فيه أخذ مال بغير حق، أخذ مال بغير حق لا يجوز. وأشار رحمه الله في الشرح إلى أحاديث وردت في بيع العربون بجوازها وبالنهي عنها. أما حديث النهي حديث الجواز فأشار إلى أنه ضعيف وفيه أكثر من علة، وضعفه شديد. وأما حديث النهي فأشار إلى شيء من تحسينه وهو كذلك ضعيف كما أشار المعلق فيما ترون عندكم، فإنه من رواية ابن لهيعة كذلك فيه علة كما أشار ابن عدي، وهكذا كذلك البيهقي وعقب بما عقب. فالشاهد أن الحديث النهي عن بيع العربون لم يصح على الصحيح، وحديث جواز بيع العربون كذلك لم يصح. فماذا يقال بيع العربون، جائز أم لا يجوز؟ الصحيح التفصيل، لأن عمومات أخرى تدل على هذا التفصيل. إن كان يأخذ المال بغير حق كالصورة التي ذكرها رحمه الله في الشرح بأن يعطي المشتري البائع مالا قبل الشراء، فإذا ترك الشراء أخذ البائع هذا المال الذي يسمى بالعربون، مثل ما يفعله الكثير من الناس اليوم في بيع العربون. الصحيح أن هذا لا يجوز، لأنه أخذ مال المسلم بغير حق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قد يقول قائل: هذا أعطاه بطيب نفس. الجواب: لا، الإعطاء بطيب نفس على نية الشراء، أما بعد ترك الشراء فنفسه ليست طيبة بأن تأخذ منه المال بغير حق. فلذلك الصحيح التفصيل ببيع العربون. إذا كان وضع العربون لتثبيت البيع ولضمان ما قد يخسر إذا وقعت خسارة فلا بأس، ثم لا يأخذ من هذا المال إلا بقدر خسارته، وإن استطاع أن يعفو فهو أفضل. فمن أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فالأفضل أن الإنسان يقيل في البيع. رجل ترك البيع وأنت ما عليك ضرر، قل خلاص هذا مالك والله يسر لك وييسر لي ويفتح عليه ويفتح علي والحمد لله. لكن إذا وقعت عليه خسارة
وأراد أن يدفع عن نفسه الضرر جاز أن يأخذ بقدر الخسارة، مثل أجرة إحضار البضاعة مثلا أو أجرة تجهيزها إذا كان هناك أجرة، أو أجرة الفارق بين بيعها يعني حال استصناعها وبعد تأخر ذلك، مثل عقود الاستصناع، رجل يطلب من إنسان أن يصنع له بابا أو دولاب أو غرفة نوم أو نحو ذلك، يدفع عربون، ثم بعد فترة يقول أنا غيرت رأيي، ما أريد هذا الباب أو تلك الغرفة أو ذاك الدولاب. فهنا ينظر هذا البائع إن تيسر له أحد يشتري هذا الذي تعاقد عليه بغير خسارة فإذا لا يأخذ من هذا الرجل شيء، وهذا الذي ينبغي. فإذا خسر شيئا فإنه يخصم من عربون الرجل بقدر الخسارة. قد يقول قائل تأخر هذا عندي يضرني، يأخذ علي مكان، وهكذا كذلك إذا تأخر يشق علي ويضرني بإتيان موديلات أخرى أو غير ذلك من الأسباب. المهم قد يسهل في بيعه مع عدم التساهل، لأن بعض الناس قد يقول ما دام يجوز لي أن أخذ من عربون الرجل إذن ولو بعته بناقص كثير عندي الضمان من أين؟ من عربون الرجل. هذا لا يجوز، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحرص أن يبيعه بأحسن ثمنه، حتى إذا اضطر أن يأخذ من عربون المشتري الأول التارك للبيع لا يأخذ إلا شيئا يسيرا، وإن عفا فهو أفضل وأكمل. هذا خلاصة ما يقال في بيع العربون. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال والعصير إلى من يتخذه خمرا، كذلك من أجناس البيوع المحرمة بيع الحلال إذا كان وسيلة لأن يستعمل في الحرام فلا يجوز، وفيه عمومات وأدلة خاصة. فمن العمومات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز أن يعين المسلم غيره من كافر أو فاجر على إثم وعدوان، فإن ذلك مما يوجب عليه الإثم، ولو كان أصل هذا الفعل حلال. بيع العصير جائز، بيع العنب جائز، وهو من الأمور المباحة الحلال، لكن إذا استيقنت أن هذا يأخذه منك ليستعمله فيصير خمرا فلا يجوز. وقد ذكر رحمه الله أحاديث حسنها جماعة من أهل العلم وصححها، ومنها ما أشار إليه لعن الله بائع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها، وهذا في بيع الخمر. ووجه الدلالة فيه أن المعين في الشراء والعصر له نصيب الإثم، وكذلك من باع له العصير ولو كان حلالا لأجل أن يحوله إلى خمر فإنه لا يجوز. وهكذا كذلك الحديث الآخر الذي أشار إليه، حديث بريدة مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قال وإسناده حسن، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، ومعنى كما أشار المعلق جاء في أحاديث أخرى، ولكن بهذا الإسناد فيه كلام كما أشار من كلام الهيثمي وكذلك كلام غيره، لكن كما ترون نقل عن الحافظ تحسين إسناد هذا الحديث، فهو محتمل للتحسين، ولو كان ضعيفا معناه صحيح، معناه صحيح تدل عليه عمومات، معناه صحيح تدل عليه عمومات. فالشاهد لا يجوز بيع كل حلال إلى من يستعمله في الحرام، ولو كان أصل هذا البيع حلال، العصير لمن يتخذه خمرا، السلاح في وقت الفتنة، فإنه لا يجوز بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين فيقتل المسلم المسلم، لا يجوز. ولا يقول قائل أنا أبيع السلاح حلال، أبيع الذخيرة حلال، لا، أنت تبيعه لمن تعرف أنه سيقتل به مسلما، فلا يجوز لك أن تبيعه إياه. ومثله قل في كل شيء يستعمل أصله حلال ويستعمل بالحرام فإنه لا يجوز لك أن تبيعه إياه. وما أكثر هذه الأشياء التي هي من هذا الباب، ومنها بيع أمورا تعين على زراعة الأشياء المحرمة كزراعة القات والتنباك وما كان بمعناه مما دلت الأدلة الشرعية بعموماتها على تحريمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، بل قال ربنا جل وعلا في وصي نبيه عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا يجوز التعاون على نشر الخبائث وزراعتها أو بيعها أو غير ذلك. ومثله وسائل الإعلان والدعاية، بعض الخطاطين وبعض كذلك المصممين في أجهزة الحاسوب ربما يصممون دعايات لبعض السلع المحرمة التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا التعاون عليها وغير ذلك كثير. فكل ما كان بمعنى هذا النهي فإنه يدخل فيه، فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وهكذا كذلك ذكر رحمه الله من البيوع المحرمة بيع المعدوم بالمعدوم، أو بيع الكالئ بالكالئ، قال رحمه الله والكالئ بالكالئ، وفسر الكالئ بالكالئ المعدوم بالمعدوم أو الدين بالدين. والأحاديث الواردة فيه فيها ضعف كما أشار هو رحمه الله في الشرح، وأشار المعلق تضعيف أهل العلم لهذين اللفظين لهذا الحديث في بيع الكالئ بالكالئ، ولو صار حسنا فهذا يؤيد المعنى، ولو كان ضعيفا على ظاهر الأسانيد فيه فإن معناه صحيح، أي النهي عنه بعمومات كثيرة، فلا يجوز بيع المعدوم بالمعدوم. مثاله أن تشتري شيئا ليس موجودا بشيء آخر ليس موجود. وهذا ربما يقول إنسان هل يوجد؟ الجواب نعم، كان موجودا عند العرب قديما، يبيعون الشيء غير الموجود بشيء آخر غير موجود. مثل أن يشتري مثلا ما في بطوني، يشتري ما في بطوني كذا وكذا من الإبل بما في بطن جاريته إذا خرج، وهذا بيع معدوم بمعدوم، لا الذي في البطون موجود ولا الذي في بطن الجارية موجود، فكل هذا من بيع المجهول وبيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بيع الدين بالدين، أو حتى بيع الدين بالحاضر، أو بيع الدين بما يقابله من العوض، فهذا لا يجوز. وهذا كان يتعامل به العرب وهو موجود اليوم، وقد رأيت كثرة التعامل به في بعض هذه البلاد اليمنية خصوصا في جزيرة سقطرى، فإنهم يبيعون الديون لكثرة تعاملهم بالتجارة ومع الغرباء، فيأتي الغريب يتعامل معهم ويكون عليه ديون، وإذا به ماذا؟ يسافر من عندهم وعليه ديون، فيأتي إليهم الرجل الغريب الذي يعرف ذاك الذي عليه الدين، فيقولون له تشتري منا كذا وكذا على، أو نشتري منك كذا وكذا على أن لك ما عند فلان من الدين بكذا، فيصير بيع الدين بأقل منه، مثلا على إنسان 500,000 فيحاسبوه بأقل لأجل أن يأخذ هو الفارق، إما 300,000 أو نحوه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويدخل في معنى النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. وكل ما كان بمعناه مما فيه معنى الغرر والجهالة فإنه لا يجوز، ويتأكد ذلك ويزداد إذا كان في الأصناف الربوية، إذا كان في الأصناف الربوية مثل العملات الورقية. بعضهم يقول مثلا لي دين عند فلان 10,000 سعودي، وإذا اعطني أو كذا وأعطني كذا وكذا، والباقي هو دين فلان في بيع آخر، مثلا اشترى منه سيارة فيقول سأعطيك الآن نقدا كذا وكذا من المال، والباقي هو الدين الذي عند فلان، فهو يطمع بأن هذا معناه أنه باع السيارة بمبلغ كثير. لماذا؟ لأن ذاك الدين إذا ضم إلى هذا المال المدفوع صار مالا كثيرا فيرضى بذلك، وهذا لا يجوز. أو يصرف، أو يصرف بمقابل شيء كثير بمقابل شيء قليل، وذاك الكثير في الحقيقة في حكم المعدوم وهو دين، فهذا لا يجوز. وهكذا قال رحمه الله وبيع السلعة قبل قبضها كذلك من المنهي عنه من أنواع البيوع المحرمة، بيع الشيء قبل قبضه، قال وما اشتراه قبل قبضه، والطعام حتى يجري فيه الصاعان. وأشار إلى دليله حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. وهكذا كذلك الحديث الآخر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى تستوفى. وهذه الأحاديث بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح ومعناها صحيح، ولو كان بعض تلك الأحاديث كما أشار في بعض أسانيدها ضعف، لكن بالجملة معناها صحيح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبتاعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما أشار المعلق من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز بيع السلع حتى تقبض، ولماذا ذلك؟ لأجل أن يحصل التملك الكامل لها فيصح التصرف، وما أكثر الخصومات التي تقع بسبب عدم قبض السلعة، مثل رجل يبيع حديد وهو لم يقبضه، يبيع الحديد وهو لم يقبضه، يبيع الإنسان آخر، وربما اشتراه من تاجر الجملة ولكنه لم يقبض ذلك، فيفاجأ أن سعر الحديد ارتفع فما يستطيع أن يأخذه إلا بدفع مبلغ زائد، فتقع خصومة بين التاجر الصغير مع الكبير وبين التاجر الصغير مع هذا الفرد الذي أراد أن يأخذه. فلذلك كان هذا الأمر الشرعي من أخذ السلعة وقبضها ثم بيعها بعد ذلك، ويتأكد ذلك في الطعام لكثرة الابتلاء به والتعامل به، ولأن الكثير منهم من الأصناف الربوية فيستلزم ذلك أن يقبض قبل بيعه. ومن هذا المعنى كذلك تعامل بعض البنوك اليوم بما يسمى بماذا، ايش يسمونه يا اخوان، بيع شراءهم للسلع للناس، المرابحة، نعم. وهذا البيع في الحقيقة فيه محاذير كثيرة، منها أنه حيلة على الربا، ومنها أنه بيع الشيء قبل ملكه، ومنها كذلك أنهم يشترطون شروطا قبل التملك على المشتري الذي لم يشتري بعد، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي في هذا النوع من البيع. لو لم يكن إلا هذا النهي لكان كافيا، فكيف وهم لا يملكون، وكيف وهم يتحايلون به على الربا وغير ذلك من المفاسد الأخرى. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان.
وهذا قوله رحمه الله: والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ويريد صاع البائع وصاع المشتري. وأشار رحمه الله إلى حديث عثمان الذي أخرجه أحمد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. وهكذا كذلك الحديث الآخر، حديث جابر بن عبد الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وهذا تأكيد لحصول القبض فيه، أي في الطعام خاصة. وهذا الحديث أشار إن في إسناده بعض الضعف، ولكن جاء من حديث أبي هريرة بإسناد حسن ومعناه صحيح، تؤكده أحاديث كثيرة. فالطعام لا يباع حتى يجري فيه الصاعان، والمعنى أنه حتى يتأكد من كميته، إن كان بالصاع أو كان بالوزن، إن كان بالصاع أو كان بالوزن. فلا يجوز البيع بالكوم، مثل ما يتعامل اليوم بعض الناس، يقول هذا الكوم بكذا وكذا، ثم يأتي الثاني فيبيعه بكذا وكذا، هذا لا يجوز. حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، أو بالوزن، أو يوزن بالوزن، أو إذا كان وزنه معلوما وهو معدود، مثل الأكياس التي يتعامل بها الناس اليوم، أكياس الدقيق، أكياس الرز، فإنه ينبغي أن يعد. ولا يجوز شراء شيء جزافا، يعني بغير معرفة مقداره، بل لابد من معرفة كميته ومقداره حتى لا يدخل في بيع الغرر. وقد مر معنا حديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.